انتصاف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، والبداية من عناوينها الرئيسة. البرلمان الإيراني يصادق على مشروع رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%. وزارة الأمن الإيرانية تعلن الكشف عن معلومات تتعلق بمرتكبي جريمة اغتيال فخري زادة. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة. ومن العناوين إلى التفاصيل التي نستهلها بالشأن الإيراني، حيث صادق مجلس الشورى الإسلامي بالأغلبية على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي، والذي تم إقراره بصفة عاجل جدا. وينص القرار على بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، فضلا عن وقف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي ومنع عمليات التفتيش غير العادية لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي حال عدم عودة العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، ستوقف إيران التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. حول الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس الشورى الإسلامي الإيراني لمناقشة القانون الاستراتيجي لإلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
ردود الأفعال على جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة متواصلة في إيران. مجلس الشورى الإسلامي وفي خطوة مهمة قبل بمناقشة قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء إجراءات الحظر المفروضة، على أن تتم متابعة تفاصيله والمصادقة عليه الثلاثاء المقبل. مشروع القانون يدعو منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى إنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم بتخصيب 20% سنويا في منشأة الشهيد علي محمد في فوردو، وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد القانون. مشروع القانون يلزم المنظمة أيضا بتخصيب وزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بمستوى يتناسب مع الاستخدامات السلمية للدولة، وبمعدل شهري لا يقل عن 5 كيلوغرام. كما يلزم مشروع القانون منظمة الطاقة الذرية البدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، على أن يتم استخدام ما لا يقل عن 1000 جهاز من نوع IR2Me في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمد روشن في نطنز. مشروع القانون تضمن أيضا وقف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي ومنع عمليات التفتيش غير العادية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ندد من جهته بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني، داعيا إلى رد قوي على العدو ليندم على فعلته.
أما العدو المجرم فلن يندم إلا برد فعل قوي سيخلق رادعا لأخطاء احتمالية للعدو في المستقبل. واجب جميع القوى والمنظمات والمؤسسات المعنية أن تبدل التهديد الناجم عن هذه الخسارة المؤسفة إلى فرصة من أجل أن نكون أكثر قوة في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية والنووية.
قاليباف شدد على أن أعداء الشعب الإيراني بلجوئهم إلى عملية الاغتيال مرة أخرى أظهروا مدى خشيتهم من تنامي قوة إيران.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران أنه ببركة دماء الشهيد محسن فخري زادة ستفتح أقفال القطاع النووي وستنهي الحظر الجائر. واعتبر محمد باقر قاليباف جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة عاملا محفزا للجمهورية الإسلامية لفتح نوافذ جديدة من التطور. وشدد قاليباف على أن العدو لا يشعر بالندم إلا من خلال رد قوي يذيقه مرارة الهزيمة إزاء هذا الانتهاك. قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن إيران سترد ردا حاسما على المجرمين الذين اغتالوا الشهيد محسن فخري زادة. وأكد خرازي أن الشهيد فخري زادة لم يخفل لحظة عن السعي لتحقيق أهدافه العلمية من أجل ضمان أمن البلاد والدفاع عن الوطن. قال مسؤول عمليات إدارة وباء كورونا بالعاصمة الإيرانية طهران إن مشروع صنع لقاح كورونا وصل إلى مرحلة الاختبار الإنساني بجهود الشهيد محسن فخري زادة. وأشار الدكتور الزالي بدور العالم النووي الإيراني البارز فخري زادة وقال بجهود هذا الشهيد وزملائه اكتمل مشروع لقاح كورونا وقد وصل الآن إلى مرحلة الاختبار البشرية. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن توصلها إلى معلومات مهمة بشأن مرتكبي جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة. وقالت الوزارة في بيان لها أنه بهمة محققيها تمكنت من التوصل إلى رؤوس خيوط مرتكبي العملية الإرهابية الجمعة الماضية التي أدت إلى استشهاد الأستاذ فخري زادة وأنها ستعلن عن التفاصيل تباعه وتضعها بين يدي الشعب الإيراني مؤكدة أن الشهيد كان ثروة وطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا. يشيع رسميا صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران جثمان العالم الإيراني محسن فخري زادة وذلك بمشاركة كبار القادة العسكريين من دون مشاركة جماهيرية بسبب وباء كورونا. وجرت في وقت سابق مراسم تشييع جثمان الفقيه في مرقد السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بمدينة قون المقدسة بحضور عدد من كبار المسؤولين وعدد من عائلة الفقيدة، كما تم تشييعه قبل ذلك في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران. حول استشهاد العالم النووي الإيراني فخري زادة في عملية إرهابية آثمة نتابع هذا التقرير.
استشهاد العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة في عملية إرهابية آثمة تصدر نشرات الإخبار في العالم، وأبرز ما تناولته هذه النشرات إن أصابع الاتهام في هذه الجريمة تتجه إلى ضلوع الكيان الإسرائيلي في تخطيط وتنفيذ هذه الجريمة من خلال عدة مؤشرات، وإن إيران لن تترك هذه الجريمة دون انتقام ورد حاسم حسب توقيت طهران.
إن دم الشهيد محسن فخري زادة سيغير مواقف مجلس الشورى حيال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يجب علينا التركيز على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% ووقف الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المراقبون يرون أن طبيعة الرد الإيراني الحاسم ستأتي ضمن ركيزتين ربما لا ثالث لهما. الركيزة الأولى تتمثل بالرد المباشر وفي وضح النهار في حال تبني أي جهة أو دولة أو كيان معين لهذه العملية الإرهابية، كما حدث في استهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق وذلك مباشرة بعد تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني. أما الركيزة الثانية تتمثل برد استخباراتي أمني على الجهات المتورطة في التخطيط والتنفيذ لهذه العملية الإرهابية والتي لم تجرؤ على تبنيها.
على الكيان الصهيوني أن يعلم بأنه سيتلقى ضربة موجعة ومباغتة وهو الآن تحت رصد الجهات الأمنية والدفاعية في إيران.
عملية اغتيال فخري زادة تأتي في ظروف مفصلية وحساسة للغاية تعيشها المنطقة، مما يجعل طبيعة الرد على هذه الجريمة بحاجة إلى حسابات دقيقة وموازنات عاقلة بين ملفات تتشابك في منطقة تعيش على صفيح ساخن. خسارة إيران بفقد عالمها النووي كبيرة، ولكن عزمها أكبر على الانتقام لدمه.
نوالي تقديم الأنباء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعرب رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم عن مواساة العراق قيادة وحكومة والشعب لحادث الاغتيال الآثم للعالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة. وخلال استقباله السفير الإيراني لدى العراق إرج مسجدي بحث الحكيم العلاقات الثنائية بين بلاده وإيران، كما تم استعراض المشهد السياسي على المستويين الإقليمي والدولي. وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين واستثمار مشتركات البلدين الجارين في كافة المجالات. إلى ذلك دانت الخارجية العراقية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة وأكدت أن مثل هذه الأعمال لا تساهم بدعم الاستقرار. وقال متحدث الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد الحسين عبر لنظيره الإيراني هاتفيا عن تعازيه ومساته إثر العملية الإرهابية، مشيراً إلى أن الجانبين بحثا تطورات أوضاع المنطقة وانعكس ذلك على الأمن الإقليمي والدولي. وفي باكستان ندد زعماء الأحزاب السياسية والدينية بهذا الاعتداء الغاشم، وأكدوا أن القوى الاستكبارية وبعض حلفائها الإقليميين يقفون وراء الترويج للإرهاب الممنهج، مستنكرين صمت المجتمع الدولي قبل هذه الجريمة. كما قدم وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي التعازي باستشهاد العالم الإيراني محسن فخريزادة، ودان وزير الخارجية العماني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اغتيال الشهيد فخريزادة، معربا عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الإيرانيين بهذا الحادث المرير، مؤكدا رفض بلاده لظاهرة الإرهاب بجميع أنواعها. واغتالت عناصر إرهابية مدعومة إقليميا ودوليا يوم الجمعة الماضية العالم النبوي الإيراني محسن فخريزادة بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران. إلى ذلك، وصف الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اغتيال العالم الإيراني بالمثال الواضح على البلطجة، وقال عزام ما يجري الآن يقدم دليلا واضحا على غياب الضمير والمبادئ في ممارسات إسرائيل وأمريكا، والتي كان آخرها جريمة اغتيال العالم الإيراني الذي وصفها بجبانة، وأنها تشير إلى مدى الانحطاط الأمريكي والصهيوني. كما تقدمت الفصائل الفلسطينية بالتعزية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا لاستشهاد الفقيد الراحل الذي اغتيل في عملية إرهابية جبانة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل أحمد البرش من غزة.
محاولات أمريكية إسرائيلية جديدة تأتي في سياق إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنيل منها من خلال استهداف مباشر للعلماء وأصحاب العقول. هذه المرة ليست كسابقاتها تنال الأيدي الغادرة من العالم محسن فخريزادة رئيس مركز الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع الإيرانية في عملية اغتيال جبانة وغادرة تحمل بصمات صهيو أمريكية واضحة بعد تهديدات متعاقبة قبيل الجريمة الإرهابية. اغتيال بهذا الحجم لن يفت في عضد الجمهورية الإيرانية الإسلامية التي تشكل رأس حربة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ومخططاته، فهذه الجريمة تأتي في سياق المحاولات الأمريكية الصهيونية لإضعاف إيران التي ينظر إليها بأنها تشكل خطرا وجوديا على الكيان الصهيوني، والذي بات يخشى من القوة الإسلامية الأصيلة التي لا تتغير ولا تتبدل من مواقفها الثابتة لا بإغراءات وضغوط. كما تأتي بعد تهديدات صهيونية مباشرة من قبل رئيس وزراء الكيان الصهيوني حينما وصف زادة بأبو القنبلة النووية، وفي ظل التحول في الانتخابات الأمريكية ومتطلبات الفترة الانتقالية التي تشهدها أمريكا محاولة جر إيران لحرب شاملة تفتح شهية ترامب ومن معه وزيادة فرص التصعيد. وعلى الصعيد الفلسطيني، ومنذ نبأ استشهاد العالم محسن فخريزادة، ينظر الفلسطينيون ومن معهم بأن استهداف الجمهورية الإسلامية هو استهداف لمقومات النهضة والتقدم العلمي في العالم الإسلامي بشكل عام والجمهورية الإسلامية بشكل خاص. الفصائل الفلسطينية تقدمت بالتعزية من الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا، وأكدت الثقة بأن إيران مستمرة في العمل بإصرار وقوة لتحقيق التقدم في كافة المجالات. أحمد البرش لإذاعة طهران العربية، غزة، فلسطين المحتلة.
ميدانيا اندهس مستوطن صهيوني سيدة فلسطينية وطفلين على أحد الحواجز قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة المحتلة. وذكرت مصادر محلية وإعلامية أن مستوطنا تعمد دهس سيدة كانت برفقة طفلين على الحاجز الذي يعرف باسم مافيا قرب الإبراهيمي. وأوضحت المصادر أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الخليل الحكومي بالتزامن مع إغلاق جيش الاحتلال للحواجز المحيطة بالمنطقة. حملت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما من قرار التقسيم الجائر وسط قيام كيان الاحتلال بارتكاب مجازر وتشريد الملايين من الفلسطينيين. وطلبت حماس في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة طالبت المجتمع الدولي بمحاكمة قادة كيان الاحتلال ورفع الحصانة عنهم ووقف الدعم اللامحدود لهم، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتلين بكل الوسائل والإمكانات المتاحة. وبالانتقال إلى سوريا، فقد تزايدت حركة نزوح الأهالي من ريف الرقة شمال سوريا نتيجة مواصلة قوات الاحتلال التركي والجماعات المسلحة التابعة لها عدوانها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة. وذكرت مصادر محلية أن مئات الأسر التي معظم أفرادها من الأطفال والنساء نزحت لليوم الثاني على التوالي من منازلها في مدينة عين عيسى هربا من اعتداءات القوات التركية ومرتزقتها. من جهة ثانية، ذكر مصدر في قيادة شرطة حما أن طفلا استشهد بانفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في ريف سلمية الشرقية. من جهة أخرى، يسود جو من التفاؤل في الأيام الأخيرة من الشهر الجاري في سوريا بين مختلف الأوساط السياسية مع اقتراب موعد الاجتماع الرابع لمناقشة الدستور السوري. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
عشية الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لمناقشة الدستور السوري يسود تفاؤل حذر في البلاد مع تطلعات لتحقيق اختراق في عملية صياغة دستور جديد على أساس احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.
نذهب إلى هذا المؤتمر بروح منفتحة. الدولة السورية قالت نعم لأي مقترح يجعل دستورنا أفضل، ننظر بأريحية ونمد اليد بهكذا اتجاه، ولكن نفس الوقت لا للقفز والدخول بتغييرات ضمن الدستور دون الاتفاق على مقدمة الدستور.
المعارضة الوطنية السورية تعتقد أن الاجتماع المقبل لن يأتي بالنتائج المرجوة من حيث اتخاذ خطوات إيجابية، وتنتقد المجتمع الدولي مرة أخرى لعدم قبول ممثليه في وفد المعارضة التي برأيهم لا تملك سلطة التحدث باسم كل المعارضين.
نحن لا نؤمن بأي مناقشات خارجية، الوطن مفروض عليه أن يكون على الطاولات الخارجية بحكم الموافقات الدولية والاتفاقات الدولية. نحن أصحاب الوطن، نحن أصحاب القرار في الداخل السوري، لا نؤمن إلا بالحل الوطني والطاولة الوطنية ليكون الحوار على هذه الطاولة. لذلك لا نعول الكثير على هذه المعارضة التي لا تمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، هي معارضة مأجورة صاحبة مصالح.
عام على انطلاق عمل اللجنة الدستورية، بات من الضروري أن تحقق تقدماً قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2021، ما من شأنه خلق مسارات سياسية على طريق حل الأزمة السورية. لا شك أن المنتصر في الميدان سيكون له اليد الطولة في تغيير الدستور.
تنعقد اللجنة في ظل ظروف سياسية واقتصادية قاسية تشهدها البلاد، والتي تشكل وفق مراقبين جزءاً من معركة سياسية يخوضها محور أعداء سوريا.
قال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أن الانتخابات الرئاسية شهدت أكبر عملية تزوير في البلاد، وأن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لمنافسه الديمقراطي جو بايدن بدلا منه. وتبع ترامب أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت وأن بايدن لم يحصل على 8 مليون صوت، مجددا تأكيده على أن هذه الانتخابات مزورة بالكامل. وأضاف ترامب: لدينا المئات من الإثباتات والشهادات المكتوبة خطية للتأكيد على ما نقول، لكن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها، مستنكرا بالقول في أي بلد نعيش. إذن من الولايات المتحدة نختم النشرة والتذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق على مشروع رفع نسبة تقسيم اليورانيوم إلى 20%. وزارة الأمن الإيرانية تعلن الكشف عن معلومات تتعلق بمرتكبي جريمة اغتيال محسن فخري زادة. وتواصل الإدانات العربية والدولية لجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة، يليها محاضرة إسلامية قيمة تمتد معكم على نحو 53 دقيقة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 42 دقيقة، يليها 5 دقائق لسلامتك، ثم برنامج مع الصادقين. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم هذا اللقاء عند 13 دقيقة، يلي ذلك من مدائح الفاطمية، ثم نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. عقائد الإسلام تستمعون لها عند 34 دقيقة، بعدها نور وبلاغة، ثم من هدي المنبر الحسيني، بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 25 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يأتيكم نهج الحياة عند 35 دقيقة. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:09 دقائق وتمتد على نحو ربع ساعة. من نور القرآن، هذا البرنامج يأتيكم عند 6:26 دقيقة. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نصغي في الدقائق التالية إلى كلام الله تبارك وتعالى المحيي للقلوب والنفوس في تلاوة منتخبة من سورة الأحزاب المباركة، وذلك من بداية الآية 21 حتى نهاية الآية 24 من هذه السورة بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وَلَمَّا
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: مظاهر التخلف في الأمة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تسمى الأمة الإسلامية بأسماء متعددة، منها أنها خير أمة أخرجت للناس، ومنها أنها أمة اقرأ، وذلك لأن نشوءها وتكونها ولحظة البداية فيها كانت هذا الأمر السماوي النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وينبغي التأمل فيه. تأسيس هذه الأمة على هذا الأمر، مع أن مقتضى الاعتبارات العادية لو أردنا أن نلاحظها كان ينبغي مثلا أن يأتي أمر بالإيمان بالله، أو أن يأتي أمر بعبادة الله، اعبد ربك، صلي، صم، أو آمن بالله. إما أن يكون شيء من الأمور الأصلية والعقائد فيجي أمر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو الإيمان بالآخرة، أو ما شابه، أو أن يأتي أمر بقضايا العبادات، صلي، حج، صوم. ترك كل ذلك وجاءت هذه الآيات المباركات على المشهور من أنها أول الآيات النازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاءت بصيغة الأمر اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة أخرى وربك الأكرم الذي علم بالقلم. سياق هذا التوجيه، كل سياق تثقيفي، سياق تأملي، سياق تدبري، سياق علمي. القراءة سواء قراءة الآيات التكوينية أو قراءة الآيات التشريعية، قراءة الكتاب التكويني أو قراءة الكتاب التدويني، والدعوة إلى التفكر في أمر الخلق من علق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم مرة أخرى الذي علم، أول صفة من الصفات وأهم صفة من الصفات بعد صفة الخلق هي صفة التعليم بالقلم. هذا يوحي لنا بأن تأسيس الأمة هو تأسيس قائم على قضية القراءة والثقافة والعلم وما يرتبط بها من المعرفة. هذه الأمة التي هي أمة اقرأ، أمة الثقافة، طليعة العلم، طليعة المعرفة، خير أمة يفترض في كل شيء، مع الأسف الشديد تعيش واقعا ثقافيا متخلفا ووضعا علميا متأخرا لا يحتاج إلى كبير عناء لكي يلحظه الإنسان. وهذا هو وجه الغرابة. الأمة التي أساس تكوينها على العلم، أساس تكوينها على الفكر، أساس قيامها وإنشائها على الثقافة وعلى المعرفة، كيف تتخلف وتتأخر فيما هو أساس بنائها وأصل إنشائها؟ لابد أن الإنسان يفكر، لابد أن أهل الإصلاح، أهل الرأي يفكرون ما هي الأسباب التي جعلت هذه الأمة في هذا المستوى. المتدني من الثقافة في هذا المستوى الكبير من التخلف ومن التأخر، لو أردنا أن نبرز بعض جوانب التخلف الثقافي والفكري لكي نأخذها منطلقا للحديث عن أسباب هذا التخلف وعن عوامله. من أبرز المظاهر التي نلاحظها في تخلف الأمة فقر إنتاجها الفكري والعلمي. كيف يعرف مصنع أنه مصنع ناجح أو غير ناجح؟ عندما يصنع المادة المطلوبة منه بنوعية جيدة بكفاءة جيدة ويعرضها في السوق بكمية مناسبة، عندئذ يقال هذا مصنع ناجح يصنع المادة والسلعة بكفاءة ويسوقها بكمية كبيرة. انقل هذا الأمر إلى الإنتاج الثقافي والعلمي والفكري في أمتنا الإسلامية، ماذا تجد؟ سوف تجد أن هذه الأمة أمة مستهلكة، أمة متبضعة، أمة غير منتجة في الثقافة، غير منتجة في العلم، غير منتجة في المعرفة. خل أجيب لك بعض الأمثلة. جامعاتنا والدراسات العلمية العالية، النظريات التي تدرسها هل هي نظريات من إنتاج هذه الأمة أو نظريات تم استحضارها واستيرادها من خارج الحدود؟ ابدأ من العلوم التطبيقية والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وكل الجهات. هل رأيت مثلا في الهندسة أن لدى أمتنا في جامعاتها في مراكز تعليمها العالي نظريات في الهندسة من إنتاج هذه الأمة أو هي تدرس ما ينتجه الآخرون؟ في الفيزياء، في العلوم الطبيعية، بل حتى في العلوم الإنسانية، في الإدارة، هل ندرس نظرية أنتجها أبناء هذه الأمة أو أننا ندرس نظريات أنتجها أبناء الأمم الأخرى؟ زين، إذا كانت هذه الأمة تدرس ما ينتجه الآخرون فمعنى ذلك أنها متسوقة، متبضعة، مستوردة، لا إنتاج فيها. هذا واحد من مظاهر تخلف الثقافي في أمة، تخلف العلمي في أمة، أنها لا تستطيع إنتاج حاجتها من العلوم، إنتاج حاجتها من المعارف، بل حتى في الأمور الثقافية الدينية لا يوجد إنتاج مناسب لشأن هذه الأمة من المعرفة ومن الثقافة. لو أردنا أن نتكلم بلغة الأرقام، أنقل إليك أنا عدد من الأرقام التي ذكرها تقرير التنمية الإنسانية في العالم العربي. ليش نختارهم العالم العربي؟ باعتبار أن هذا العالم أحرى أن يكون متقدما على بلاد المسلمين. ليش؟ لأن ثقافة القرآن وثقافة الوحي بهذه اللغة، فالطريق قدامه مختصر. الإنسان في إندونيسيا أو باكستان أو في بريطانيا من المسلمين أو غيره قدامه عقبة اللغة، لابد أن يجتازها حتى يتعرف على ثقافة الدين، بينما الإنسان العربي لا يحتاج إلى ذلك، هي لغته الأم، فهو طاوي مرحلة مهمة جدا، فهو أحرى أن يكون متقدما على باقي المسلمين في هذا الجانب. خلينا ناخذ بعض الأمثلة على ما هو الوضع الحاضر في عالمنا العربي في مسألة الإنتاج الثقافي والفكري. أول شيء، يعرف تقدم كل مجتمع في مجاله العلمي والمعرفي بمقدار ما يصرف من ميزانية على البحث العلمي وبمقدار عدد المشتغلين في مراكز البحث العلمي. شقد يصرف من البلد الفلاني من ميزانيته على البحوث العلمية؟ حسب هذا التقرير، ما يصرفه العالم العربي على البحث العلمي من الميزانية، يعني الآن افترض مثلا دول عربية في أوج مداخلها المادية، سعر البترول جتهم منحة من السماء وصلت إلى 70 دولار، لا حاسبين ولا كاتبين، وصار إغراق في هذا الجانب المالي، كم يصرف من هذه الميزانيات على البحث العلمي؟ هذا التقرير يقول يصرف العالم العربي من ميزانياته على البحث العلمي بمعدل 2% فقط من ميزانياته، في الوقت اللي يصرف على التسلح مثلا في بعض الدول 50% وفي بعض الدول الأخرى 30%، بحسب قربها من المواجهة مع إسرائيل. وين 30% ووين 2%؟ والبحث العلمي هو الذي يصنع التقدم. السلاح ما صنع تقدما، بل حتى ما صنع نصرا. هذه الأسلحة مكومة في بلادنا العربية منذ عشرات السنين، هل صنعت للأمة نصرا؟ العلم هو الذي يصنع النصر، البحث العلمي هو الذي يرفع الأمة إلى مستوى التحدي. طيب، العدو الإسرائيلي عندما يصرف على البحث العلمي كما يذكرون أكثر من 16% من ميزانيته، وهو دولة محاربة على خط النار مع كل الدول العربية، بينما الدول العربية لا تصرف سوى 2%، ويا ريتها 2% كلها تنصرف في البحث العلمي. يقول لك قسم كبير من هذه الأموال تصرف على جيش من البيروقراطيين والإداريين، دفاتر وكراسي وطاولات وبنايات مستأجرة وغير ذلك، ويبقى شيء بسيط أحيانا لا يتعدى 1% من هذه الميزانية للبحث العلمي. زين، إذا ميزانية 100 ريال فيها 100 دولار، فيها ريال واحد أو دولار واحد فقط يصرف على البحث العلمي، أي نظرية تريد تنتج هنا؟ أي علم سوف يتكون؟ أي بحث سوف يخرج؟ طيب، ولهذا من الطبيعي هل مقدمة هذه تنتهي إلى تلك النتيجة؟ مقدمة لا يصرف في الأمة شيء مهم على البحث العلمي تنتج أن هذه الأمة لا علم عندها ولا فكر عندها ولا ثقافة فيها بالمستوى الذي ينبغي أن يكون فيها. عدد الذين يعملون في مراكز البحث العلمي، معدل عام في كل الدول العربية يقولون هو 379 شخص لكل 1,000,000 إنسان، كل 1,000,000 إنسان فيهم 379 باحث في الدول العربية، بينما المعدل الأدنى العالمي المقبول هو المعدل الأعلى. المعدل الأدنى العالمي يقول لك لا بد أن يكون هناك 1000 باحث لكل 1,000,000 إنسان، يعني 1 في 1,000، بينما في بلادنا العربية والإسلامية 1/1,000، 1/1,000. طيب زين، مع هذا كيف لهذه الأمة أن تنتج علما أو فكرا أو ثقافة؟ كم من الكتاب ينتج في العالم العربي؟ لما واحد يروح إلى معارض الكتاب يقول ما شاء الله عدد هائل جدا، تعبنا وإحنا ندور كثرة الكتب ودور النشر، عدد ضخم جدا. الإحصائيات تقول في سنة 91 ميلادية عدد عناوين الكتب الجديدة التي طبعت في البلاد العربية في جميعا 6,000 عنوان. 6,000 شيء كثير من مجموع شقد في ذات الوقت عدد سكان الدول العربية 250 مليون إنسان. أنتج هؤلاء 6,000 كتاب جديد في سنة واحدة وطبعت. زين، في نفس السنة الولايات المتحدة الأمريكية كم أنتجت نفس السنة ونفس العدد؟ لأنه الولايات المتحدة هالحدود أيضا سكانها قد العالم العربي. في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي أنتج العرب في 6,000 كتاب أنتج في نفس السنة في أمريكا 100,000 كتاب. وين 6,000 ووين 100,000 كتاب؟ كم مقدار اللي ينطبع هنا وكم مقدار اللي ينطبع هناك؟ هنا بعض الكتب تنطبع 1,000 نسخة يقول لك طبعنا. زين، طلعها أيضا من داخل الصدرة. وإذا الكتاب انطبع 20,000 نسخة و30,000 نسخة هذا يعد حتى من رقم القياسي في الطباعة عادة. شون 20,000 30,000 مرة واحدة ينطبع؟ شيء غريب. رواية واحدة هي مشهورة الآن ومتداولة، وهي رواية هاري بوتر، مع أنها أيضا مو كتاب علمي ولا فني، بس أريد أستفيد فقط من الرقم ماله. يقال طبع منها حتى الآن 300 مليون نسخة. شنو هذا الحجم وشنو ذاك الحجم؟ كم هالميزانية وكم تلك الميزانية؟ كم عدد المشتغلين بالبحث العلمي هنا وكم عدد المشتغلين هنا؟ من الطبيعي إذن أن يكون التخلف الثقافي ضاربا بأطنابه في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، طبيعي هذا. زين، التغيير لازم يبدأ بالتركيز على إعطاء اهتمام للفكر، إعطاء اهتمام للثقافة، إعطاء اهتمام للبحث العلمي. في مجتمعاتنا العربية والإسلامية الثقافة بربرة فاضية ما تفيد، والمعرفة شيء ما يوكل عيش وإنما يجيب مشاكل إلى الإنسان ودوخة رأس. ما دامت الحالة هي هذه الحالة لازم الأمة تبقى على حالة من التخلف. إذا صار اقرأ باسم ربك الذي خلق، بداية النهوض ثقافة وعلم وقراءة ومعرفة واهتمام بهذا الجانب، ذاك الوقت الأمة ترتفع. ذاك الوقت هذول الحفاة أصحاب الأساطير المهمشون في العالم يصبحون هم رواد الحضارة البشرية. لماذا؟ لأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. الفكر إذا صار معظم، صار ينفق عليه، صار نشر العلم صدقة، صار الإنفاق عليه ثواب وأجر، ذات الوقت الأمة ترتقي. أما إذا بقيت الحالة في الأمة هكذا يعتبر هذا الشيء زائد، فإن هذا التخلف يبقى. أمتنا شافت أن ثقافتها، علمها، نظرياتها، إنتاجها ما يواكب الحضارة. العالم الهم وصلت إلى القنبلة النووية والذرية والمصانع الهند. طيب، فجو في العالم العربي والإسلامي قالوا ما في حدا أحسن من حدا كما يقولون، احنا أيضا خلينا نصير بلاد صناعية. كان قدامهم واحد من طريقين، إما أن يوقفوا أمام هذا المفترق ويقولوا أن الطريق الصحيح هو طريق الاهتمام بالعلم والمعرفة، طريق البحث العلمي، إعلاء قيمة الثقافة والفكر كما أرادها القرآن والإسلام، ويشتغلوا على مدى 20 سنة أكثر من الزمان حتى يصير في الأمة علماء، مفكرون، مخترعون، مبدعون، وهذه الأمة ليست بدعا. عندما أنظمت العلم في سابق أولها صار منها المخترعون، وصار منها الحضارة، وصار من عدد التقدم. اليوم أيضا نفس الشيء، كان إما أن تصرف على البحث العلمي وإعلاء شأن الثقافة والفكر، مع الأسف هذا ما سوته. وش سوت؟ قالوا إحنا ليش نتعب حالنا، خلينا نجيب المصنع بكبره من هناك، نجيبه نستورد التكنولوجيا، نستورد الصناعة. فجابوا المصنع من هناك وركبوهنا، بتروكيمياويات صار عندنا مصنع، سيارات صار عندنا مصنع، فلان شيء صار عندنا مصنع، منقول تكنولوجيا مصدرة من هناك إلى هني. يابا الشغلة مو شغلة حديدة تنقلها، الشغلة شغلة فكر يديرها وعلم يطورها. صار نقلوا المصانع إلى هنا. هاي تجربة الدول العربية مثلا في تصنيع السيارات وغيرها من المصانع. هذا المصنع له عمر افتراضي، يقدر يصنع سيارات بمواصفات معينة تخدم 5 سنوات، بعدين هذه السيارة بعد 5 سنوات العلم في أماكن أخرى يتطور، والسيارة العادية تصير أوتوماتيك، والسيارة اللي تستهلك بترول زايد تصير تستهلك أقل، عوامل الرفاه والسلامة والأداء كلها تتطور هناك بناء على وجود باحث علمي ومهندس متخصص قاعد وراء الشغلة، فيطور المصنع ماله يوم بعد يوم. احنا تعلمنا شنو؟ نجيب المصنع احنا نسوي له، نفتحه بالمفتاح شوف اشتغل. اكثر من هذا ماكو. بعد 5 سنوات هاي السيارة اللي كانت أول ما اجت نصنعها جديدة، الآن نمر عليها نستكثر عليها واحد يبصق عليها. صار هذا المصنع اللي جابوه إلينا قبل 10 سنوات حديد خرد، حتى إذا تعرضه في القاسمة ما حد يشتريه، صار عباء، صار عبء عليك وعناء قدامك ومشغلة. وش تسوي فيه؟ لا هو منتج إنتاج سليم ولا أنت قادر تهده. راحت أموالك يا أيها المستثمر العربي، يا أيها الدولة العربية هباء. ولذلك يقول هؤلاء أسوأ استثمار قامت به الدول العربية هو في نقل التكنولوجيا، أسوأ استثمار. راحت الأموال مليارات بعد 10 سنوات هذا المصنع أصبح حديد خردة لأنه يحتاج إلى تطوير. ماكو باحث علمي متفرغ يطور هذا المصنع ويطور هذا المعمل، فأصبح عبئا على أصحابه وفكروا شلون نتخلص من عنده. الآخرون غير الحديد يشتغلون على باحث ومهندس ومتخصص وخبير اللي يطور هذا المصنع والمعمل يوم بعد يوم ويبتكر نظريات فيه. احنا هذا الشيء ما موجود عندنا. فقر الانتاج العلمي والفكري والثقافي جعل هذه الأمة متخلفة على أكثر من صعيد، من الثقافة العلمية على مستوى الجامعات والنظريات إلى التكنولوجيا اللي استوردت كأدوات ولم تستورد كنظريات وكبحوث وكعقول، وهكذا بقيت الأمة في هذا الحال. يكفي المقدار من الحديث في إحصائياتها، إحصائيات موثقة، واللي في يعني فائدة الإحصائيات أنها تخرج الفكرة من التجريد إلى التحديد. طيب، هذا مظهر من مظاهر تخلف أمتنا الثقافي. مظهر آخر، شيوع فكر الخرافة والأسطورة والغيبيات غير المتعقلة اللي لا تزال إلى الآن تفعل فعلها المخرب والمفسد في فكر الأمة. أحيانا اللي ينشر هذا علماء دين، أيضا أحيانا اللي ينشر هذا مفكرون يفترض منهم أن يرتقوا عن هذا المستوى. عالم السحر شائع في مجتمعاتنا، أكثر تأثيرا في عقول الناس قسم كبير من الناس هو هذا. أقل مشكلة صابت عنده أول ما يتبادر إلى ذهنه فكرة أنه مسحور. قضية صارت عنده يابا تلبسه جني، وصار عندنا الحمد لله خبرات